الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الإيمان والنذور: باب الرجل يحلف ألا يتأدم. ألا يتأدم مادتها إدام، أي لا يأكل أو لا يأكل الإدام. اعتدم وتأدم معناه أكل أو أخذ الإدام، والإدام هو يكون في الحقيقة شيء يصبغ به ويسمونه صبغ للآكلين، كما قال تعالى في سورة في الزيتون. ها إيش الآية الكريمة؟ تنبت بالدهن والصبغ للآكلين، فهذا يسمى صبغا أيضا، فيكون شيئا زائدا على عامة ما يأكله الناس، يعني لأن الأكل المعروف من الشعير من القمح أو مما يكون منه الخبز من الدخن وغيره وغيره، وما هو شيء يصيغه ويجعله الإنسان حتى يستسيغ وقد يكون يلذذونه ويتلذذ منه، كل هذا غير الطعام الأصل الذي يأكله هو. فقد يكون خبزا ناشفا، هذا طعام لا شك فيه، لكنه يقال إنه لم يأتدم، أكل بدون إدام. الإمام البخاري رحمه الله مرض، سمعنا أنه مرض، ففسره الأطباء. الفسر هو رأوا بوله، لأنه في القديم الزمان كانوا يعرفون الأمراض من البول، وإلى الآن أطباء العرب إلى الآن في المدينة شخص يريد أن واحد من الإخوان يريد أن يذهب، فقال هذا ماهر إلى حد أنه بمجرد ما يرى البول يحكي لك الأمراض القديمة والحديثة. وقال للمرأة، كانت جاءت مرأة وقال لها: ائتي من الصباح شيء من هذا في القارورة النظيفة. وفي الاصطلاح الطب يقولون رأى قارورته، رأى قارورته هكذا، هو في القارورة الزجاج يكون، رأى قارورته معناه أنه رأى بوله وكذا. فجاء به قال: لا تأكل لا الرز ولا الحلاوة، وكذبت عليه. فجاءت في الصباح مجرد ما رأى قال: لا ما أريد أن أعالجك، قلت لك ما تأكل شيء، تعالي في اليوم الثاني. قالت: لا ما أكلت. قال: أصدقي؟ فصدقت. قالت: لا أنا أكلت في الحقيقة. فهناك ناس يعرفون، وأيضا تعرفون سبحان الله إلى الآن موجود في معرفة النبض، عجيب وطريقة النبض، أن ترى أن تجعل ثلاثة أصابع على هذا النبض الذي ينبض، ثلاثة أصابع هذه على هذا النبض الذي يحرك. في بعض الأحيان أنا وجدت الشخص سبحان الله، كان تعرفون أنه إذا كان يعالج سكرات الموت، فوضع يده على نبضه فبكى وقال: خلاص إن شاء الله، أدعو له أدعو له وكذا. وبعد يمكن نصف ساعة أشرت أو ربع ساعة وخلاص قضي عليه، بمجرد ما ينظرون يعرفون حركة النبض سبحان الله. وإلى الآن في الرياض في واحد من الأخوان من هذا النوع موجود، فالناس شكوا له أنه مشعوذ وكذا وكذا، مع أنه يصف الأمراض: عندك أمراض ماضية كذا، والآن عندك كذا، تشتكي كذا، ويقولوا هذا عنده جن والشياطين. لا، ليس هذا، هذا فن في الحقيقة. ما أدري فين رحنا، فين كنا لأنه الإمام البخاري رحمه الله لما مرض، فالطبيب العربي رأى فسر، وقال فسر التفسير يأتي بهذا المعنى، فرأى بوله الله يكرمكم، فوجد أنه أكل كذا من الشهور الخبز الناشف بدون إدام. انظر، بدون إدام. المرض الأول الذي كان أو سبب المرض قالوا أنه أكل بدون أن يكون ملح أو شيء، لأن هذه الأشياء قد يركب المركبات الجسمية اللي فيها فيها سكر وفيها الماء وفيها ملح وفيها كل شيء، فإذا نقص شيء فيختل ميزان الصحة. على كل حال فالإدام هذا شيء، أي شيء حتى لو كان يأخذ الملح مثلا أو بصل، يعني يقولون هذا في الطب العربي من أحسن أنواع الأطعمة لمن يا ملحمي. أنا تركت شيئا ما والآن أتسلى في بعض الأحيان في بعض الأمور هذه، وأعطي الأولاد هذا النانخة وهذا كذا بالفعل، هذه الأشياء الآن تركها. وفي الهند في العلماء عالم هذا الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله والشيخ صمت الحق كلهم كانوا أطباء ويعالجون في ما بعد العصر إلى المغرب أو إلى العشاء ويعيشون به، ما كانوا يعني إلا يعملون يكتبون ويؤلفون وكذا. فالشيخ عبد الرحمن المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي ذكر فيه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله الذي ذهب ليدرس الحديث من المغرب إلى مصر، ولما وصل مصر لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكان تيجانيا وكاد أن يأخذ الإجازة الذي يسمونه يصير شيخا كبيرا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا رسول الله ادعو الله لي، قال عند الله، لم يدع له. ثم قال يا رسول الله ادعو الله أن يأتيني الله، قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الله واطلب العلم، قال وأنا أطلب العلم، قال لا أطلب العلم، قال أي علم، قال علم الكتاب والسنة. فقال لما أصبحت، وذكر في ترجمة الشيخ نفسه قال الناس لا يذكرون هذه الميزة لهذا الشيخ مع أنه أكبر الميز، ما كان يتكسب إلا بكسب يده. فكان قال أنه رأيت في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، فعزمت على أني أذهب. وكان شيخ كبير اسمه محمد بن عربي التباني في مكناس، وكان نكرهه لأنه وهابي، يقولون كل الصوفية كانوا يسبون يعني ويكرهونه ويكرهون طلبتهم ومريديهم، قل مريديهم يكرهون إليه. فقال لما أصبحت ذهبت إليه فوضع يده، عمره كبير، يضع يده على رأسي وهو شاب صغير الشيخ، عمره يمكن أقل من 30 سنة، ويقول يا ابني أراد الله بك الخير، أطلب العلم الكتاب والسنة الحديث والتفسير وكذا. قال أين أجد؟ فقال اذهب إلى مصر لعلك تحصل، أو إلى الهند، ونفسه أشار إليه. قال علم الحديث الآن ما يوجد في العالم إلا في الهند. فلما وصل إلى مصر فقال كنت أنا موت جوعا، ما ليش إذا كان هذه فيها فائدة، كنت أنا موت جوعا لأني ما أطلب أحد. والرواق المغاربة فيه ناس مخصوصين لهم جرايات خاصة، جراية هذه اصطلاح الأزهري أو اصطلاح قديم، كانوا يجرون لهم خبز اثنين وشيء من الإدام، فهذا ما يكفي، قل ما يكفي واحد، وكيف أكون ما هو. فأنا جاءتني الغيرة، قلت ماذا أفعل، أرجع إلى المغرب. وكان الشيطان يوسوس علي ويقول أنك خرجت وتهلك نفسك. فقال الشيخ هذا كله سمعته من لساني، لأني جلست في بيته أكثر من سنة ونصف أخدمه خدمة وأدرس عليه وكل شيء الحمد لله، واشتريت في المدينة بسكليت لأجل خدمة الشيخ. فالشيخ ابن باز رحمه الله كنت أوصله إلى الجامعة، الشيخ ابن باز قال هذا الطالب خدمكم كثير، نجعل له شيء شهريا. فقلت للشيخ بن باز الله يرحمه والشيخ بن محمد بن ناصر العبودي، قلت له الحمد لله عندي مكافأة 300 ريال تلك الأيام، كانت فيها بركة كثيرة عندي يا شيخ. فاشتريت ب 140 ريال بسكليت الريل ليه فلا أذكر، كنت أجري في المدينة وأشتري له هذه المقاضي. وأول مرة كأني حملت البيت على نفسي وتعلمت قبل أن أتزوج هذا الشيء سبحان الله. فالشيخ حكى لي هذا كله، قال فلما وصل إلى مصر فقال سيد رشيد رضا، وكان أيضا ذكر الشيخ موسى خليل كان يهودي، رأيته بعد ما رحت مع الشيخ إلى مصر، قال أريد أن أصل رحم الدعوة في سنة 1393، قال وسيلة أريد أن أصل رحم الدعوة. فعلى كل حال الشيخ قال الشيخ رشيد رضا وموسى خليل عجوز كبير كان يهودي أسلم، إذا رأيتم الكتب في مكتبة الحرم القديمة كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية تجدون هو الذي تبعه، وغلافه في الغالب أحمر، لا الراس في متاخر، وذاك موسى خليل اسمه، فهو الذي كان عنده مطبعة، فتح المطبعة وكان يطبع كتب شيخ الإسلام، هو الوحيد، وفي مصر لا أحد يقرب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية قديم. والنواب صديق حسن خان رحمه الله والشيخ بشير السمعاني قد طبع عدة كتب في بولاق، وهذا جاء بعده. فالحاصل لما وصل قال أنت ما تريد ما تجد علم الحديث هنا، علم الحديث في هذا الزمان محمد بهي الخولي أظن هو أيضا عشار، قال لا تجد إلا في الهند. فعزمت قال لكن ما عندي شيء، فقير. فأشار عليه بعض المغاربة قال أهل مصر كرماء، أنت اذهب إلى أي قرية وأعطيهم شيء من الدرس فيعطون ويغدقون عليك بما يكفيك أسبوع أسبوعين ثم ترجع إليهم، وأنت هذه قريتك. قال كنا بهذه الصورة قبل ما نجد مكان السكن وكذا في الأزهر، فكنا نذهب. فقال خرجت إلى قريتي ريرمون، قالوا لي ريرمون، ريرمون ذهبت معه لغسل رحم الدعوة لما راح الشيخ كنت معه، وهي في جهتي بعد المنيا ملاوي، هذا محطة القطار، وبعد الملاوي بخمسة أو أربع كيلو قرية ريرمون سبحان الله كأنها ليست من مصر، وقرية حاضرتها النيل وفيها قصب السكر والأبقار وكذا سبحان الله، كأنها يعني كان فيها خير كثير والبرتقال، وكان يفرجوني بقينا عنده 20 يوما. فراح الشيخ هناك وبقي، فقال كانوا ربطوا العجل للسيدة زينب ليذبحوا، قال فأنا سيد رشيد ربع أعطاني كتاب التوحيد، قال روح أعطيهم الدرس في هذا. فقال أنا دخلت فيهم متخوف، لكن لما بدأت ألقي لهم الدرس جاء العمدة المرفوت، العمدة المرفوت الإخوان المصريين يستفهمون، العمدة المرفوت يعني المعزول، وقال هذا المغربي جاء يفسد عليكم دينكم وكذا وكذا. لكن الشيخ قال أنا كنت أخذهم بالحكمة وأقول والله إن أنا خلفنا لله وما أمرنا الله تعالى لا نعمل بالكتاب الله تعالى وأمر الله، انظروا قال الله تعالى أن خلق السماء لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لي. قال فلما بدأته رجل فصيح عجيب جدا، وشعره ما شاء الله ديوانه إذا قرأ كأنه يناطح امرئ القيس، نعم هكذا. فقال الحمد لله العمدة الحاضر، كأنه صار تلميذا له وبدأ يجلس. وقال أنا ما أنا الحمد لله يعني أستفيد منك، ولكن أكبر غرضي للجلوس في دروسك علشان لا يؤذيك أحد، وإلا أنا أخاف العيال يضربون عليك بالحجر. فبالفعل سبحان الله قال فربط العجول التي عدة عجول كانوا ربطوا تركوا كلها وتركوا النذور وأشياء وأشياء. فقال فلما رأيت هذا منهم ما كنت قبلت منهم إلا شيء ضروري والضيافة فقط، ولما يأتوني فلوس قلت لا 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 أنا ما أريد، قلت حتى لا أستخف أي أستخف بي. الحاصل أنا ما أدري إيش بدأنا فيها فذهب إلى الهندين ودرس إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله، قال وجدته يعالج من بعد العصر إلى العشاء أكثر شيء، والفقراء لا يأخذ منهم شيء، أما الأغنياء ولا يشترط عليهم يعطون ما يعطون. فإذا رأى إنسانا يعرفه ويقول عندنا بعض المرضى يحتاجون يشتروا العلاج، فكان يشير إليهم، هو يكشف عليهم مجانا ويشير أن فلانا يحتاج إلى مساعدة. قال وجدته وكان كنت أقرأ عليه وهو جالس للعلاج، وكان ماهرا في معرفة النبض سبحان الله. فالحاصل على كل حال، فالبخاري رحمه الله، فالإمام البخاري رحمه الله قال إنه لم يأكل الإدام عدة شهور أو أقول عدة شهور، فهذا سبب مرضه، لابد أن يكون معه ونام. بالطب العربي يقولون البصل والملح القليل مع الخبز هذا أحسن علاج، أحسن غذاء للإنسان، وما كان يأكل الملح أيضا، فيكون هذه الأمراض. فأي شيء يتملح به يعتدم به حتى لو كان ملحاً هو يدام. عمر رضي الله عنه في زمن القحط عام الرمادة ما كان يأكل إلا زيت والخبز، فسود كما جاء أنه تغير أو شحب لونه رضي الله عنه ورحمه. فالإدام هو شيء إضافي ولا بد منها، لا لابد منها، وهذه البهارات وحاجات التي لها نكهة ولها فوائد أيضا في بعض الجوانب، لكن بعض الناس قد يكون بعض الأشياء يضره، والفلفل هذا من أعظم ما يكون لدفع بعض الأمراض، وخاصة الفلفل الأخضر. الفلفل الأخضر يكون مفيد، ولذلك الآن نجد أنها صار غالي يا أخي. أول ما كانوا يأكلون الناس ويعيرون قارة آسيا بالفلفل، لكن الآن هم الذين يلتهمون وما يجد الناس الآن. نعم، فالحاصل أن لها فوائد كبيرة، وقالوا أنه مهما كان الإنسان في أرض موبوءة، إذا كان في بطنه حبة من الفلفل، حب من فلفل، ليس حبة إنما حب الفلفل الذي يكون في داخله بذر، هذا لا يصيبه الوباء الذي يصير هيضة، خاصة هيضة هذه الذي يسمى كوليرا وكذا، ما يصيب يعني من قدر الله هذه كلها. والناس تركوا هذه الأشياء في الطب العربي في الحقيقة، في أشياء عجيبة وغريبة جدا. يعني الشخص المريض مرض القلب إذا داوم، اليوم أنا طبيب، إذا داوم على الحمص، هذا الحمص المحموس وماه بارك الله فيه ورق النقرة يسمونه، النقرة يعني الفضة، الفضة الآن في الهند مثلا يجعلون طبقات، عدة طبقات هكذا فضة قطعة كذا، في طبقة ثم طبقة ثم طبقة، وهذه الطبقة يكون مصنوعة من ثياب غليظة، ويدقون يسر مصر الورق. أنا كنت أقلب قبل يمكن 20 سنة، جئته أقلب الأشياء ووجدت فيها كان محطوط عندنا هذا اللي لعلكم رأيته، واحد من الإخوان جاء في البيت فجاء الحلاوة من الهند وعليه الورق، هذا الورق الفضة، فبدأ يقشر كأنه يظن أن هذا إيش يسمونه الذي يحطونه للطعام، يظن أنه لا هذا الأبيض الذي يغطون به الطعام التصدير، بدأ يقشر، قلت لا يا شيخ كل هذا، وهذا من أقوى ما يكون لتقوية القلب. ما في الصباح إذا مضى الحمص المحمص ما ورق الفضة، والله المستعان. يقولون فالحاصل على كل هذا الإدام عن يوسف بن عبد الله، قال الإمام البخاري، قال الإمام داود رحمه الله، حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطنباء، قال حدثنا يحيى ابن العلاء، يحيى ابن على أبو عمر أو أبو سلمة، قالوا أنه كان رمي بالوضع، رمي بالوضع يعني ليس يعني ما قالوا أنه وضع، لكنه رمي بوضع الحديث، وهذا يجعل الراوي ضعيفا جدا، لا ولو جاء عدة رواة مثل هؤلاء فلا يتقوى روايتهم، لكن إذا كان من ضعف الحفظ أو اختلاط أو شيء فجاء من يوافقه فيسمونه متابع، فيكون يحسن الحديث ويجعل الحديث حسنا لغيره. أما إذا كان عدة من جاء من المتروكين الذين رموا بالوضع وضع الحديث فلا يقبل منهم. لا، لكنهم قالوا أنه ذكروا أنه كان يرمى بالوضع، وهذا يكفي أن يترك. نام أن محمد لم يدافعوا عنه، وإذا دافعوا وقالوا أنه بدون حجة أو كذا فهناك يكون كلام الأئمة، لكن هكذا ذكر أن محمد بن يحيى بن حبان، وهو ابن حبان بن منقذ المدني الأنصاري من الثقات الفقهاء، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، يوسف بن عبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام من الإسرائيليين من الثقات، وصحابي صغير، يوسف صحابي صغير، وعبد الله بن سلام تعرفون أن له ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى إشارة، نعم، الآية التي فيها ذكر عبد الله بن سلام اليهودي الذي لما قال الله تعالى قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فلما جاءوا يستحكمون أو يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وامرأة زنايا، فقال فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قال لا نجد فيه إلا أن نسود وجهه ونديره في الناس، فقال عبد الله بن سلام ائتي بالتوراة، فلما جاء بالتوراة وكان عبد الله بن سوريا هو الذي يقرأ التوراة، فوضع كفه على آيته أو على أصحاحهم يسمونهم ذكر فيه على الموضع الذي ذكر فيه الرجم، فقال ارفع يا عدو الله يدك، فلما رفعوا وجدوا فيه آية الرجم، هذا عبد الله بن سلام. ويوسف ابن عبد الله بن سلام صحابي صغير ايضا. عبد الله يعني يوسف ابن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة على كسرة خبز يعني, فقال هذه إدام هذه. الحديث ضعيف, لكن هل إذا قال الإنسان باب الإمام أبو داود بوب باب الرجل يحلف أن لا يتأدم لا يأكل الإدام بالمرة حلفا, فإذا أكل تمرا مع الخبز أو خبزا مع التمر فهل يقال أنه أكل الخبز مع الإدام أو لا يصدق عليه؟ فهذه المسألة في الحقيقة والله أعلم ترجع إلى العرف الذي يسمونه إداما يسمى إداما. وكان عمر يأتدم بالزيت, والزيت هو إدام, زيت زيتون إدام, وقد جعل الله تبارك وتعالى إداما وصبغ للآكلين وشمرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين, يعني شجر الزيتون وزيت الزيتون. فالظاهر الأمر يرجع إلى العرف. الآن إدامات كثيرة الآن, لو كان هذا إيش اسمه اللبن الرائب إذا كان هذا أيضا إدام, كذلك إذا كان قشطة, إذا كان حتى قد يقال إدام هذا الذي يسمونه يعني مخلوط, هو أصله مخلوط من أشياء يسمونه كتشاب مو كذا كتشاب, هذا أيضا إدام يكون. فالحاصل العرف هو الذي يقضي بأنه حنث أو لم يحنث. إذا قال لا آكل الإدام لا أتدم فأكل هذه الأشياء فالعرف هو الذي يقول أنك حنست إذا أكلت أو لم تحنث. نعم. وليس في هنا قال يقول أن من حلف أن لا يتأدم فأكل خبزا بتمر فإنه يحنث, هذا هو الصحيح. قال أبو حنيفة وأبو يوسف الإدام ما يستبغ به مثل الزيت والعسل والملح والخل, وأما ما لا يستبغ به مثل اللحم المشوي والجبن, ليس الجبن والجبن هكذا, والبيض فليس بإدام. وقال محمد, من يكون هذا محمد صاحب أبي حنيفة رحمه الله, محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه, قال محمد هذه إدام. وبه قال مالك والشافعي وأحمد, وهو رواية عن أبي يوسف. قال الحافظ ابن حجر يعني قال ابن القصار لا خلاف بين أهل اللسان أن من أكل خبزا بلحم مشوي أنه اعتدم به, فلو قال أكلت خبزا بلا إدام كذب. يعني هذا لغة أو عرفا, الظاهر كل هذا له حكم, إذا كانت اللغة تشمل فلها حكم, وكذلك إذا كان العرف يشمله فيقال أكلت إداما أكلت خبزا بلا إدام. وإن قال أكلت خبزا بإدام صدق. وأما قول الكوفيين الإدام اسم للجمع بين الشيئين فدل على أن المراد أن يستهلك الخبز فيه بحيث يكون تابعا له بأن تتداخل أجزاؤه في أجزائه, وهذا لا يحصل إلا بما يستبغ به, بما يكون سائل يعني بما يكون سائل مثل المرق أو مثل أي شيء. لكن قالوا التمر لا يتداخل في الرز وكذلك إذا كان الخبز وكذا, هذا التعريف في الحقيقة وخاصة يعني كثير في كثير من المسائل تحكم أهل الكوفة, نقل عن الأئمة في الكوفة أنهم تحكموا في اللغة في الحقيقة. الآن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يسمى الخمر إلا إذا كان من العنب, ما هو كذا, أما إذا كان من التمر إذا كان من الشعير من كذا فلا يسمى خمرا, وهذا في الحقيقة ليس هو السريع. العرب كانوا يسمون خمرا من أي شيء, وكان ما كان الخمر في المدينة إلا من التمر ومن البصر ومن الفضيخ أو كذا. فيعني الظاهر هذا كله يسمى إداما, وقولهم أنه لا بد أن يكون يتداخل فيما يوكل فيه من الخبز والرز وكذا فليس هذا وعليه دليل. نعم. فالمسألة والله أعلم ترجع إلى العرف أيضا, إذا كان العرف يسمونه إداما فيسمى إداما وإلا لا يسمى إداما. الآن كثير منهم يأكل التفاح مع البرتقال مع الخبز في الصباح لأن الأطباء وصفوا لهم, والموز وكان الإمام مالك رحمه الله في ترجمته كان يأكل الموز مع الخبز وكان يحبه كثيرا, قال هذا من شجر الجنة وطلح منضود, طلح طلع هو قال هذا من شجر الجنة، يأتي مغلفا ويأتي يعني مرضفا أقصره كل. نعم، فكان جزاه الله خيرا. فالظاهر هذا أيضا كان يسميه إداما أو كان يعرف إداما. ذكر لبعض الإخوان أنه عاش في بلاد الغرب ويخاف من كل شيء حتى من زيد. بالفعل زيتهم أيضا ينبغي أن الله وفق الله المسلمين أن يستخرجوا هذه الأشياء كلها. هذا الذي كان يأتي، وقبل 20 سنة أو أكثر ذهبت إلى الشيخ ابن باز فوجدت زميل لنا قديم كان يدرس في الجامعة الإسلامية محمد برياز، إبراهيم برياز، الإخوان يعرفون مغاربة يمكن، كان يعيش في بلجيكا، في بلجيكا، فيقول والله أنا دخلت بنفسي هكذا. هذا يحكي وكتب التقرير عند الشيخ، قرأته وسمعت منه، قال أنا دخلت بنفسي لأن المغاربة في بلجيكا كثيرين وهم يشتغلون في مصنع الزيت، فيقول هم يخدعون الناس عامة، فدخلت في أخذت لباس أحد ولبسته كأني عامل فيها، فأول ما يأتي يقول لوح كبير، تخت كبير، وعليه يسقط كل شيء حتى لو كان من رأس الإنسان، رأس الحمار، رأس الخنزير، ورأس ورأس ورجل وكذا، هذه التي فيها الدهون ينزل على التخت، ثم يذهب فيأتي الشبك ويتغسل بالماء القوي حتى تراب وغيره، ثم بعد ذلك يذهب فينتحن. هذا كله قال أنا دخلت من أوله إلى أن وهم يغلفون ويحطون في الجوالين هذه، فيقول ثم بعد ذلك يعصر، ويعصر يقول مثل النهر يجري وكله حار جدا ويغلي 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 حتى يذهب ويترذف وكذا وكذا إلى آخره، ثم بعد ذلك يبرد، ثم بعد ذلك يملؤونه، وهي نفسها في بعضها يكتبون عليها أنه هذا الذي يسمونه زورا، وبعضها أنه من دوار الشمس ومن كذا. غريب هذا سبحان الله، هو يحكي هكذا، قال والله ما أكذب نفسي وما أكذب الإخوان الذين حكوا لنا، قال هذا الذي يصدرون إلى الخارج، هذا حلف لي حلف يعني ما أنسى، لأن هذا الشيء قد وقر في ذهني وانغرز في القلب في الحقيقة. فالمسائل هذه في الحقيقة صعبة جدا، قد يكون فيها أشياء. فقال أنا عشت في بلاد الغرب كذا من السنين، في الصباح أكل برتقال مع الخبز أو أخذ حتى الحليب يخاف فيها، لكنه قال أخذ حليب وأخذ سكر وما هو عيش فقط الذي نعرفه أنه ليس فيه شيء، لكن فيه أيضا قد يكون خلط فيه والله أعلم. يقول هناك بجانبه يعملون نادري أنا هذا الذي يسمونه إيش، يعملون نوع من الكيكات وكذا، يقول يحطون فيه كل هذه الزيوت. فلذلك قال عشت كذا من المدة وأنا في بلاد الغرب ما أكل إلا الموز والتفاح والبرتقال صباح ومساء والعسل وكذا بس. ففي الحقيقة المسألة صعبة جدا هناك التي لا يفرقون بين الحق والباطل أولا في دينهم، ثم بعد ذلك بين الحلال والحرام. ثم بعد ذلك قال حدثنا هارون ابن الحمال، لا نعم، قال حدثنا هارون ابن عبد الله وهو الحمال، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث ثقة، قال حدثني حفص بن أبي وهو حفص بن غياث عن محمد ابن أبي يحيى. محمد ابن أبي يحيى هذا غير إبراهيم ابن أبي يحيى، تعرفون إبراهيم ابن أبي يحيى شيخ الشافعي رحمه الله، هذا العلماء كذبوه ابن معين وغيرهم وغيرهم، وكان الشافعي حسن الرأي فيه، ولكن ضغط المحدثين كان يتهيب منهم، فكان يقول حدثني الثقة، حدثني من أثق به، في مسنده يوجد كثير الذي جمعه بعضهم، كذلك في مسند في الأم هذا شيء كثير موجود، وحدثني من أثق به وحدثني الثقة. فهذا غير، هذا صدوق، وإبراهيم ابنه الظاهر هو نفسه، وهذا مكذب. أن يزيد ابن أبي يزيد العاور هو يزيد ابن أبي أمية وهو مجهول، عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الخبز الكسرة مع التمر فقال هذه يدام هذه إلا أن الأول هو ضعيف جدا وهذا ضعيف لأن يزيد ابن أبي أمية العاور اتفقوا على أنه مجهول لا يعرف حاله والمجهول حديثه يكون ضعيفا. نعم. فهذا الحديث من هذا الباب ضعيف، المسألة ترجع إلى العضو، كل ما يسمونه يداما فهو يدام وإذا لم يسموه أو لم يعرفوه يداما فلا يحنث إذا أكله إذا حلف ألا يتقدم. باب الاستثناء في اليمين. الاستثناء في اليمين، الاستثناء هو قولك إن شاء الله، لأن إن شاء الله هذا استثنيت في حالة خاصة، فإذا حلف الإنسان والله إن شاء الله إذا حصل كذا وكذا أنا أفعل كذا وكذا، فإذا لم يقدر أن يفعل فإن شاء الله هذا تعليق ويخرجه من الحنس إذا لم يقدر. نعم. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، يعني هل فيه إشارة إلى أن الاستثناء إذا قال بعد يوم، بعد يوم إذا قال فهل يجوز أو لا يجوز؟ اختلف العلماء. وأنا أتذكر الآن، تذكرت أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله قد ذكر أن الصاوي، لعلكم تعرفون صاوي، له حاشية على الجلالين، فقال الآية كأنها تشير إلى أنه ولو طال المجلس وقال فيه إن شاء الله فيجوز ولا يكون حانث، ويقول هذا خطأ، لا يجوز أن يقال هذا. أما الفصل، يعني إذا قال أنا أفعل كذا وحلف عليه إن شاء الله في حينه لا بأس، هذا كلهم متفقون على أنه لا يحدث إذا لم يفعل، لكنه إذا قال بعد قليل، بعد 5 دقائق 10 دقائق إن شاء الله، هل يقبل أو لا يقبل؟ فغير واحد قالوا، فغير واحد قالوا إذا كان المجلس، والمجلس فيه خيار موجود في مسائل كثيرة، خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا قال ولو بعد حين فيكون غير حانث إذا لم يفعل، والله أفعل إن شاء الله هذا، لم يفعل لا يكون حانثا ولا يحتاج إلى كفارة. فهذا الشيخ ذكر هذا، وخاصة قوله تعالى وما ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، قالوا فيه إشارة إلى أنه إذا نسي إن شاء الله يجوز أن يقول ولو بعد قليل. فقال هذا الصاوي، قال إنه لا يجوز أخذ ظاهر القرآن، هكذا قال، لأن الأخذ بظاهر القرآن من وصول الكفر، هذا نقله الشيخ وموجود في كتابه حاشية الصاوي، نقل الشيخ شنقيطي في تفسيره في تحت قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، فحث على الاتباع، على اتباع الكتاب والسنة كذا، فذكر هذا القول، قال تنبيه، قال بعضهم وهو أحمد الصاوي أنه لا يجوز الأخذ بظاهر القرآن لأن الأخذ بظاهر القرآن من وصول الكفر، هكذا قال، فغضب عليه الشيخ وقال إن هذا اشترى على الله تبارك وتعالى وقال ما لا يجوز له أن يقول، والأخذ بظاهر القرآن هو الواجب بالفعل، هذا هو، إن لم تقل هذا بظاهر القرآن فاستوى على العرش أولوه، وكذلك كثير الغضب وغيرها وغيرها لأنهم أنكروا الظاهر، ونحن نقول الظاهر هو الواجب، وقد اتفق العلماء أمروها على ظاهرها، أمروها على ظاهرها. فهناك الاستثناء في الحقيقة أيضا والله أعلم يرجع إلى ما عرفه الناس أنه استثنى، أما إذا قال بعد يومين وثلاثة بالفعل ما أحد يقول أنه استثنى، أنا والله أفعل هذا بعد يومين، تذكر قال إن شاء الله هل يقبل أو لا يقبل، قالوا هذا ينظر في غرف العلماء مثل هذه القيود هل يجوز أو لا يجوز، لكن أحمد الصاوي قال لا يجوز، الآية تدل على أنه واذكر ربك إذا نسيت، ولو بعد حين قال هذا الكلام فيقبل منه، فقال هذا ظاهر القرآن لا يجوز أخذ به. وكذلك ذكر أيضا قال لا يجوز العمل في هذه الأيام إلا بالمذاهب الأربعة ولا يجوز النظر في الكتاب والسنة. فالشيخ جزاه الله خير قد رد عليه ردا جميلا بأسلوب جيد. نعم. والاستثناء إذا قال فيخرج ويستثني شيئا منه قال حدثنا عبد الله احمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة شيخ عبد الله وليس الثورية. شيخ احمد هو سفيان ابن عيينة عن ايوب هو السختياني النافع عن ابن عمر. هذا الاسناد يقولون من اصح الاسناد نافع عن ابن عمر. فقال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى, يعني استثنى الشيء الذي لم يقدر عليه, فاذا لم يفعل فيكون معذورا وليس عليه كفارة اليمين. وهذا امر واضح جدا. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباء الثقة ومسدد وابن مسرهد وهذا حديثه, يعني الامام ابو داود منهجه انه اذا ذكر اثنين من شيوخه فيبين هذا اللفظ حديثه, يعني اللفظ المسوق, ومعلوم ان المعنى واحد, ولذلك جاز له ان يقول حدثنا محمد بن عيسى ومسدد معنى الحديثين واحد, الا ان اللفظ المسوق هنا هو لمسدد, ولذلك قال وهذا حديثه. وربما يقول في قريب من هذا يقول هذا حديثه محمد بن عيسى, حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا لفظه او هذا حديث محمد بن عيسى, فهنا بين, ودائما يبين مثل هذا. واذا لم يبين قالوا اذا لم يبين وذكر اثنين فاللفظ يكون للاخير, هكذا ذكر العلماء الذين مارسوا سنن ابي داود. قال هذا حديثه. قال حدثنا عبد الوارث هو ابن عبد الصمد عن ايوب النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنيث, إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنيث, يعني إذا عمل وكفر لا بأس بها, ولكنه يجوز له ألا يكفر. فهذا الحديث يوافق من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى, وهنا بهذا اللفظ, والأحاديث كانوا يرهونها بالمعنى. الحديث مخرجه عن ابن عمر وهو النافع عن أيوب في كلتا الروايتين. سفيان روى بلفظ من حلف على يمين, سفيان عن ايوب روى من حلف على يمين, عبد الوارث بن عبد الصمد روى عن ايوب بلفظ من حلف فاستثنى لان المعنى صار واحد, فان شاء رجع وان شاء ترك غير حنث, يعني لا يكون غير حنث, فلا يكون حنث عليه ولا يكون عليه كفارة. نعم. ولم يقال في الشرح قال فعلق القول ودخل في هذا كل يمين كانت بطلاق وطاق وغيرهما, لأنه صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخص. ولم يختلف الناس في أنه إذا حلف بالله ليفعلن كذا أو لا أفعلن كذا, واستثنى أن الحنث ساقط, أي الحنث أنه خلاف الحلف الذي عليه الكفارة. فأما والإسم ساقط أيضا, الحنث بمعنى الإسم إذا لم يفعل. فأما إذا حلف بطلاق وطاق واستثنى فإن مالك بن أنس والأوزاعي ذهب إلى أن الاستثناء لا يغني عنه شيئا, لعله لمعنى خاص قال أنا أطلقها إن شاء الله أو طلقتها إن شاء الله بصيغة الماضي, أنا أطلقها في المستقبل, فيقول حتى إذا قال طلقتها إن شاء الله فقد وقع الطلاق, لأن الاستثناء إن شاء الله هذا لا يفيد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد, النكاح والطلاق والعتاق. فإذا قال إن شاء الله أعتقك فقد عتق عنه, والاستثناء هذا لا يفيد. هذا الذي اختلف فيه العلماء. قال مالك رحمه الله وكذلك الأوزاعي أن إن شاء الله لا يغني شيئا في الطلاق والعتاق وهما واقعان. وعلة أصحاب مالك في هذا أن كل يمين تدخلها الكفارة فإن الاستثناء يعمل فيها, وما لا تدخله الكفارة فالاستثناء فيه باطل. لماذا لا يكون باطل؟ الاستثناء ممكن, مثل ما يقول أنا أفعل كذا الآن أقول أنا أطلق كذا, لكن الاستدلال الذي استدل له لمالك غيرهم أنهم قالوا لأجل هذا الحديث مالك قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد, فإذا صدر من لسانه ولو إن شاء الله فهذا نافذ لا يسترجع منه شيئا. نعم. والله أعلم، لأن هذا من جميع الأقوال التي يدخل فيها الاستثناء، لأن من حلف من للعموم والله أعلم، فسواء كان مطلقا أو معتقا أو كذا، إذا استثنى فيكون هذا تعليق مطلوب أو معمول به. من حلف فاستثنى، كذلك في الحديث السابق من حلف على يمينه، ومن للعموم والله أعلم، فسواء كان مطلقا أو معتقا أو أي فعل، فهذا الذي يظهر أن الاستثناء له أثر، ولا يكون إذا لم يطلق إذا لم يعتق لا يكون آثما. قال الحافظ ابن المنذر قال ابن المنذر: واختلفوا في وقت الاستثناء، فالأكثر أرى أنه يشترط أن يتصل بالحلف، يعني في حينه يقول أنا أفعل كذا إن شاء الله. قال مالك: إذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا ولا ثنيا، لا يقبل الاستثناء. وهذا الذي فيه الظاهر خلاف بين العلماء، قالوا إذا كان المجلس يطول واستثنى في المجلس فهذا يعتبر استثناءه إن شاء الله. قال الشافعي: يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول، ووصله أن يكون نسقا، فإن كانت بينهما سكوتا انقطع إلا إن كانت سكتة تذكر أو تنفس أو عي أو انقطاع صوت. عي قد يكون لم يقدر يتكلم لعله جاءت بحة أو شيء من هذا، أو انقطاع صوت أو سعال مثلا لم يذكرون كذا، يقطع الأخذ في كلام آخر، يعني إذا ترك هذا ودخل في كلام آخر فقد قطع الاستثناء. ولخصه ابن الحاج فقال: شرط الاتصال لفظا أو ما في حكمه أو فيما في حكمه، كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه مما لا يمنع الاتصال عرفا. ومن الأدلة على اشتراط الاتصال الاستثناء بالكلام قوله تعالى: وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث. قال يعني هذا دليل أن الاستثناء لابد أن يكون متصل، لا يكون بعد يوم يومين ثلاثة أو بعد ساعات. ما هو الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث. وجه الاستدلال من هذه الآية أن أيوب عليه السلام جعل الله تبارك وتعالى في تنفيذ ما حلف، والذي جاءت رواية فيها أن كان قد وصل الحال لأيوب عليه السلام من المرض، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، هذه في آية. وآية أخرى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهذا الضر ذكر فيه في الإسرائيليات أشياء، أنه كان قد تقيح الجسم كله، وحتى كانت الديدان تعيش في الجرع، فإذا سقط، هكذا قرأته في كتب نقل المسلمون في التفسير وغيره، قالوا إذا سقط الدود فكان يرفعه ويضعه في جرعه، قال إن الله جعل رزقكم في جسمه. فهذه كلها ذكروها الله المستعان، لكن يعني النبي على كل حال أشد الناس بلان الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل ليس ببعيد، لكن لم يأتي حديث صحيح في هذا إلا أنه ضر كبير قد أصاب من ضره، كان الناس يستقذرون منه، وكانت زوجته الوفية عليها السلام رضي الله عنها ورحمها كانت تخرج وتطلب من الناس العمل في بيتهم حتى تتكسب وتطعم، وكانوا قد أخرجوه من القرية أو أخرجوهما من القرية، فطلب منهم، ما ندري هل هذه لها علاقة، طلب منهم بعضهم قال: لا أعطيك شيئا أو لا أشغلك إلا أن تقطعي لي جزءا من ظفيرتك، فقطعت لأنها الجوء الله المستعان ألجأتها إلى هذا. فلما ذهبت إلى أيوب عليه السلام فحلف أنه إذا أقدره الله تعالى لا يجلدنها 100 جلدة، 100 جلدة قوية هذه. ف أمر الله تعالى، وهذا في شرع الأنبياء السابق كان جائد، وحتى في شرع المسلمين هذا موجود. فقال الله تبارك وتعالى: خذ بيدك غغصا، مجموعة من القش هذا، غغصا فاضرب به ولا تحنث. 100 حبة من الغغص هذه يكون من الأشياء التي قد يكون الله أعلم الخفيفة التي تطلع، إيش يسمونه أيضا، مسد أو شيء،
قصب الخفيف فاضرب به ولا تحنث. لو كان جاز الاستثناء بعد مدة قال الله تعالى استثني ولا تحنث، ما هو كذا؟ فلم يجعل الله تبارك وتعالى الاستثناء الذي كان بعد قطع مدة أو بعد المدة أو بعد قطع الكلام لم يجد، بل أراد أن يخفف الله تبارك وتعالى عنه. فهذا أكبر دليل أن الاستثناء لابد أن يكون متصل أو ما يقال متصل في العرف في المجلس، قد انقطع الكلام جاءت البحة وجاءه سؤال وكذا، وهذا أمر واضح جدا. نعم، وهذا موجود أيضا في بعض الأحاديث الصحيحة. الصحابي يقول كان في أبياتنا رويجل، كان في أبياتنا رويجل الظاهر قصير أو كذا، ففجر بأمة منا، رواية لعلكم تذكرون، ففجر بأمر منا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد 100 جلدة لأنه كان غير محسن. فقالوا يا رسول الله إنه لا يتحمل أو إنه أقل من ذلك، فقال إنه ضعيف أو بهذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا إيش اللفظ إثقالا، في الرواية إثقال، هذا الذي فيه يكون شماريخ التمر الذي فيه 100 شمراخ فاجلدوا به مرة واحدة، خذوا إثقالا فيه 100 شمراخ، 100 أصابع هذه التي تكون فيها حبة التمر فاضربوا بها. فالحاصل على كل حال هذا الاستدلال قوي جدا، وخذ بيدك ضيقا فاضرب به ولا تانس، لو كان جاز الاستثناء لكان يستثني ولو بعد مدة، وما كان وقع في مأزق حتى يفرج الله عنه ويقول خذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تعرف. الضغص ليس هذا جلد 100، جلد يكون قوي، وجلد قالوا لابد أن يكون لا يكون شديدا ولا يكون خفيفا أيضا، فهكذا، وهذا دليل واضح جدا. نعم، ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت، ما كانت يعني بأي شيء كانت، ما كانت هنا ليس ما نافية يعني ما بمعنى أي شيء. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي الثقة قال حدثنا ابن المبارك هو الإمام الزاهد المجاهد عبد الله بن المبارك المروزي عن موسى بن عقبة صاحب المغازي الثقة عن سالم هو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. نعم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكان يحلف صلى الله عليه وسلم بهذا أكثر ما يقول، كان أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب، يعني هو فيه يعني كأنه لا أفعل ولا أترك أو كذا، لكنه إذا كان شيء إثبات لا ما يحتاج، لكنه فيما إذا كان شيئا لا يريد أن يفعل وكان يحلف صلى الله عليه وسلم. نعم، ومقلب القلوب هو الرب عز وجل فيحلف به. نعم، ثم بعد ذلكم هنا قال ابن حجر مقلب القلوب ايش معناه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لان القلوب هذه. ولذلك سمعت قريبا من واحد قائس من اولاده ويشتكي اولاده يقول والله انا ما اثق على نفسي لاني اخاف ان ينقلب قلبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يا مقلب القلوب فكيف اثق بهؤلاء. فالله المستعان. نعم، وهذا كلام معقول، يعني انا ما اثق في نفسي لو تقلب قلبي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، قلت هذا استدلال جيد، هذا استدلال جيد. قال انا ما اعتمد هؤلاء على الاولاد، انا ما اعتمد على نفسي وقلبي فكيف اعتمد على هؤلاء. فالمسائل هذه ابن حجر يقول ومقلب القلوب هو المقسم به، والمراد بتقليب القلوب تقليب اعراضها واحوالها لا تقليب ذات القلب، ليس المقصود قطعا هذا، وليس المقصود انه القلب يكون مجخيا هكذا فيسير هكذا. القلب سمي قلبا لأنه مقلوب، يعني ليس هكذا، الظاهر المثلث الجزء المثلث يكون فوق كما يقولون. فيقلب القلوب أعراضها والإرادات والوساوس والأشياء التي تدخل، لا شك أنها الله أعلم بهذه ويقلبها كيف يشاء. وفي رواية أخرى إن القلب بين أصبعين آمنا بالله أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها يقلبه كيف يشاء. نعم. في هذا الحديث حجة لمن أوجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله تعالى فحنس، ولا نزاع في أصل ذلك، إنما الخلاف في أي صفة أو بأي صفة كانه، تنعقد بها اليمين والتحقيق أنها مختصة بالذي بالتي لا يشاركها فيها غيره. نعم، أي صفة من صفات الله حتى لو كان صفة قد يكون مشترك بين المخلوق وبين الخالق، لكن عند القسم والله أعلم لا والعزيز الغفور، لا والعزيز الغفور. العزيز قد يسمى الإنسان أيضا عزيز ورب عزيز، لا والحكيم. فهذا والله أعلم، يعني إذا كان ظهر أنه أراد الله تعالى فهو يكون مأخوذا عليه، وإن كانت الصفة مشتركة لفظا فقط، لأن هناك بعض الصفات تشترك بالظاهر في تسمية عند الإنسان وعند ذات الباري عز وجل، والبون بين الخالق والمخلوق كما بين البون بين صفة الخالق والمخلوق كما بين الخالق والمخلوق. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن حنبل وهو الإمام رحمه الله. هنا يقول الشيخ جزاه الله خير عنده كانت نسخ كثيرة لسنن أبي داود، فيقول هذا الحديث ليس من رواية اللولوي، أصل سنن أبي داود هنا هو من رواية اللولوي، ولذلك لم يذكره ابن المنذر. لم يذكره المنذري. المنذري أين يذكره؟ في مختصره لتهذيبه، في مختصر تهذيب السنن قال، أو في تهذيب السنن، ولذلك لم يذكر المنذري. قال المنذري في الأطراف، أخرج أبو داود أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا مقلب القلوب، دال في الأيمان النذور عن عبد الله بن محمد النفيل. هذا في تحفة الأشراف، تحفة الأشراف كتاب في الحقيقة قد يصح منها أشياء كثيرة، ونسخ البخاري ومسلم التي قد سقطت فيها بعض النسخ، وتحفة الأشراف للمزي هذا يذكر طرف الحديث، ثم بعد ذلك يذكر من أخرجه وفي أي كتاب وفي أي باب. هنا المزي قال في تحفة الأشراف، قال أخرج أبو داود أكثر من كان، ودال في الأيمان، يعني أبو داود في الأيمان والنذور عن عبد الله بن محمد النفيلي كما هنا عن ابن المبارك أنه به، وهذا الحديث في رواية ابن العبد وابن الداسة، ولم يذكره أبو القاسم. قاله المزي في ترجمة موسى ابن عقبة المدني النافع عن ابن عمر، وقال في ترجمة موسى ابن عقبة المدني عن سالم ابن عمر، حديث خاتا سين قاف، يعني البخاري والترمذي والسين النسائي وقاف ابن ماجه، كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. أخرجه البخاري في القدر وفي التوحيد وفي الأيمان والنذور، والترمذي في الأيمان والنذور، والنسائي وابن ماجه، ورواه عبد الله بن محمد النفيلي عن ابن مبارك الموسى بن عقبان النافع، وسيأتي. فذكر أن هذه ليس في رواية اللولوي بل من رواية الآخرين على حق به المسند رحمه الله. ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل وهو الإمام، قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي ابن مليح، قال حدثنا إكرمة ابن عمار، إكرمة ابن عمار هذا قالوا أنه يغلط، له كتاب لكنه يغلط كثيرا، صدوق ولم يكن له كتاب، صدوق ولم يكن له كتاب، فكان يغلط إكرمة ابن عمار، وخاصة في روايته عن الزهري، فليس له كتاب، هذا في الحقيقة كانوا فيه شيء من الجرح على الراوي. وسئل الإمام أحمد فلان فقال هو ثقة لكن ليس له كتاب، ليس له كتاب معناه إذا كان الإنسان معرض للنسيان فإذا نسي إلى أي شيء يرجع، هذا تفسير الإمام أحمد رحمه الله، فلذلك كانوا يبحثون عن الإنسان كتابه أيضا إذا شك، إذا كان التلميذان أو ثلاثة اختلفوا، اثنين في جهة وواحد في جهة، فكانوا يرجعون إلى الكتاب ويقول وجدت في كتاب يحيى بن حمزة لفظ سليمان بن عرقم لا سليمان بن داود، جاء بعض الرواة يرون رواية ففيه سليمان بن داود وسليمان بن عرقم، واحد منهم قال سليمان بن داود، هذا اليماني الخولاني ثقة، سليمان بن عرقم أبو معاذ البصري هذا ضعيف، فبعضهم قال سليمان بن داود وبعضهم قال سليمان بن أرقم،
فذكر بعض المتاخرين كما ذكر ابن حجر في ترجمة سليمان بن أرقم قال رأيت في أصل يحيى سليمان بن أرقم يروي عن يحيى بن حمزة قال رأيت في أصل يحيى بن حمزة فإذا فيه سليمان بن أرقم. شوف كيف يكون الحكم يكون بعد هذا، لأنه ما دام في كتابه هذا معناه أنه أخطأ أحدهم، فلذلك كانوا يرون أن هذا وتجدونه. وهذا أيضا باب يا شيخ، هذا أيضا باب للبحث إن شاء الله، يعني من ذكر أنه ليس له كتاب في الحقيقة من أصحاب التراجم الآن بحوث، واحد تخرج من الدكتوراه يقول ألزموني بحث، فمثل هذا لو كان كتب من ليس له كتاب من جرح بأنه ليس له كتاب في الحقيقة هذا شيء، وإبراز هذا المعنى يعطي يعني فضيلة المحدثين وثقة بالمرويات إن شاء الله، بأنهم كانوا قد وفقهم الله تبارك وتعالى إلى احتياط بالغ جدا في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهنا رمزوا على إكرمة ابن عمار قالوا صدوق كان يغلط ولم يكن له كتاب فإذا كان الكتاب الحفظ حفظان، حفظ الكتاب وحفظ صدر، فالحافظ التام من رواه ما رواه عدل تام الضبط من يكون له كتاب ومن يكون حفظه التام، قد يكون كتاب ويعتمد على رواية بحفظه ما يعتبرون، يقول ما كان يحفظ، فلذلك تجدون في بعض الأحيان ما كان يحفظ حديثه، فإذا روى قال حدثنا من حفظه، تجدون سبحان الله هذا التنصيص. ثم بعد ذلك يقول بعضهم يقول حدثنا من كتابه، لأن الشخص قيل فيه أنه ضعف في حفظه وكتابه صحيح، وهذه رحمة الله عليهم قد وفقهم الله كما قال هذا واحد سبرينجر الذي كان وزير التعليم في الهند المستعمرة، أول ما طبعت الحسابة كتاب الحسابة في لابن حجر في الهند في الدنيا كلها في سنة 1800 هذه 872 أو سبعينيات، ليس الآن نحن في 2000 وكذا، فكان طبع في كلكتة وكتب لها مقدمة طويلة، فمن جملة ما ذكر أن علم الإسناد والذي هي من خصيصة هذه الأمة في الحقيقة، فهذه للمسلمين أن يفتخروا بما شاءوا، ثم أمور الدقيقة التي ذكروها لم تتفتق أذهان الأمم السابقة من قبله. نعم، فالفضل ما نستفيد منه إلا أنه الفضل ما شهدت به العدو، سواء هو قال أو لم يقل، لكن العدو إذا اعترف بالشيء فيكون أقوى في القول وأقوى في القبول. فهنا كان لم يكن له كتاب، ولذلك ضعف هذا الحديث. ويروي عن عاصم ابن الشميخ الغيلاني وهو أيضا مجهول، قالوا لم يوثقه إلا العجلي والآخرون جهلوه، فهذا الحديث ضعيف. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن عكرمة ابن عمار عن عاصم ابن الشميخ وهو الغيلاني عن أبي سعيد الخدري الصحابي مالك بن سنان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيده، نفس أبي القاسم بيده. هذا أيضا جاء في روايات أخرى، قد تحسن هذه الرواية لأن ضعفه لأجل جهالة عاصم بن شميخ وكذلك جماعة من عمان، لكنه جاءت روايات أن النبي صلى الله والذي نفسي بيده أو برواية صحيحة، فمن هنا من الممكن أن نقول هذا الإسناد حسن لغيره لأنه قد جاء ووافق أحاديث صحيحة، وإن كان هنا ضعيف لكنه وافق الثقات، فالحسن لغيره ضعيف أصلا، لكن الضعيف إذا جاء عدة طرق من جهة حفظ فقط ليس من جهة العدالة مكذبة أو مفسقة أو شيء، إذا كان من جهة العدالة ودليله قوله من جهة الحفظ فقط، فدليله قوله تعالى في الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فهنا ضعف الحفظ مثل ضعف حفظ النساء شهادتها نصف شهادة، لما انضمت إليها صارت شهادة رجل واحد، كذلك هنا أيضا إن شاء الله. فيكون هذا الإسناد حسنا لغيره بالدقة إذا حكم علينا. ثم بعد ذلك يقول قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة من الثقات أيضا قال أخبرني زيد بن الحباب، وهو زيد بن الحباب البصري أو الكوفي، نعم زيد بن الحباب، قالوا صدوق يخطي في بعض الروايات. قال أخبرني محمد بن هلال، محمد بن هلال وهو المدني، هكذا محمد بن هلال ابن أبي هلال، هكذا ترجمته ذكر ابن حجر صدوق. قال حدثني أبي وهو هلال ابن أبي هلال المدني، هنا جاء هذا أيضا مجهول، أنه سمع أبا هريرة يقول كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف لا وأستغفر الله. هذه الرواية ما جاءت لها موافقات، ولذلك يقول لا والذي بيده أو لا والذي نفسي بيده، هذه جاءت لكن أستغفر الله هل ينظر عن هل جاءت روايات أخرى؟ ما جاءت، لذلك ضعفه الأئمة رحمة الله عليهم. وأما إذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع فهل بشبهة أنه ينكر شيئا وقد يكون مخفيا؟ قالوا هذا الذي يضعف معنى الحديث أكثر، أي استغفر الله إن كان الأمر على خلاف ذلك. والإنسان من الممكن أن يحلف وهو يعني متأكد ليس كاذبا بعلم، فإن شاء الله يكون معفوا عنه من هذا، وقد يكون من لغو اليمين والله أعلم. لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته فقال خرباق أو ذو اليدين موكذا يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، ما قصرت الصلاة ولا نسيت، موكذا بعلمه السابق صلى الله عليه وسلم قال ما نسيت. فلما سأل قالوا بلى، قال بلى يا رسول الله قد نسيت، فاستقبل القبلة وسجد سجدتين صلى الله عليه وسلم أو أتم ركعتين والله أعلم. نعم، فيكون الإنسان قد يكون متأكد في شيء وليس كذبا بعلم أنه أكذب، إنما هو كأنه بالفعل صادق ثم يظهر توهمه، فهنا يأتي موضع استغفار لا واستغفر الله تعالى. ولذلك قالوا قد يكون من هذا المعنى، لكن هذه الرواية ليست بصحيحة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن الحسن وهو الحلواني الثقة قال حدثنا إبراهيم بن حمزة وهو الرملي، إبراهيم بن حمزة بن سليمان الرملي صدوق، عن عبد الملك بن عياش السمعي الأنصاري، هذا ما لم يوثقه إلا ابن حبان، كذلك دلهم أو دلهم هكذا يقولون، دلهم ابن أسود ابن عبد الله ابن حاجب ابن عامر ابن المنتفق العقيلي حجازي أيضا مجهول، عن أبيه وهو أيضا مجهول، هذه كان فيه ما بين مقبول ومجهول متواترين ثلاثة وأربعة، عن عمه لقيط بن عامر وهو العقيلي الصحابي الجليل، قال بلهم وحدثنيه أيضا الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقيط فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إلهك، وصلى الله على خير خلقه محمد. الله أكبر.
يقول الأخ من تركستان أمي صديقي تريد أن تحج، ولكن الدولة لا تأذن لي أن أذهب إلى الحج إلا بمفردي. يعني كأنه يعني يقول أنك لا تأخذ الأم وأنت تذهب وحدك، ها؟ هل يجوز لي أن أحج مع مجموعة النساء؟
والله الاصل الائمه رحمه الله عليهم شرط ان يكون محرم اذا مرضت وكذا فمن يباشرها، لكن الامام مالك رحمه الله، الامام مالك هو الذي اجاز اذا كانت ما مجموعه من النساء الصالحات هكذا، فتنظر الله اعلم يعني ليس يجب عليها على كل حال اذا لم يكن محرم ذكر ليس يجب عليها الحج، لكن اذا حجت مع مجموعه من النساء ان شاء الله حجها صحيح. ولا ارى فتوى مالك رحمه الله وقد يفتي به غير واحد من العلماء، الا ان المساله في الحقيقه في الوجوب لا يجب عليها اذا لم يتيسر لها محرم رجل من الرجال. نعم، محرم لا يكون الا من الرجال. إذا أدركت الصلاة وأنا في الساحة بالخارج، هل الأفضل أن أصلي مكاننا مستمرة في الدخول؟ لا، لابد أن تستمر في الدخول في الصفوف ولو كانت متقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيضا قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، أتم الصف الأول فالأول. فهذا الفاصل الطويل وإن كان هناك جماعة والصف قالوا صلاتهم صحيحة لكنهم قد فرطوا في الأجر أنه لابد أن يدخل في ما الصف في. نعم نعم، هذا هو الذي قالوا أنه إذا كانوا بعيدين ويسمعون الصوت، وهذا فتاوى العلماء ذكروا، لكن الصحيح إن شاء الله والأفضل أن تأتي، فإذا فاتتك الجماعة أيضا إن شاء الله ما أنت آثم ولو أدركتهم في آخر الصلاة. نعم، ابتغاء الأجر والبعد عن شر الصفوف القريبة من النساء. هنا أيضا مسألة أخرى، ولو كانت القريبة من النساء لكنه ليست به وهن في مكان وأنت في مكان، وهذا الشر مهما كان لكنه يكون فيه فضيلة أكثر في مجيئك مما إذا تخلفت، والله أعلم. الرجل أكل بصل ووافته الصلاة فأخذ علكة بالنعناع، نعم هو أو يقتله بصل يقتله طبخا كما جاء أو يميته طبخا أو يخفيه بأي شيء من السواك وغيره إذا كان، لكنه البصل أفضل شيء يشويه شيئا فيذهب برائحته أو يطبخه. نعم، ودخل الصلاة والعلكة في فمه، ولا لا ليست تلك في فمه، لا ينبغي أن تكون، لكنه يبعده، ولكن ليس فيها حلوتها السكرية ويضعها في جانب الفم ولا يمضغها، لا يصح الله أعلم الأكل في أو علكة في هذه الحالة. لكن هل إذا يقول إذا جعلها في جانب هل صلاته صحيحة؟ لا يحرك، هذا صعب يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا والله المستعان. وما الناس الآن يلعبون بالجوال شيء كثير، هذا مفاسد كثيرة جدا، حتى الأطفال الآن تعودوا ويقولون أنه خطر، أيضا يقولون أنه إذا جاء والطفل صغير هكذا يذكرون طفل صغير أخذ في فمه في هذه الآن رن، فالولد تأثر حتى صار أبكم، ففيها مخاوف. لكن الجوالات هذه الآن صارت مصيبة، الآن إذا قامت الصلاة أو أذان وكذا ترى كل الناس يصورون تصوير، ما يبالون بهذا الشيء، الله المستعان. ما أن التصوير بدون حاجة ليس حاجة ضرورية، فيها قد يكون واجبة لكنه بدون سبب لا يجوز، الله أعلم، هذا الذي نؤمن به. نعم، لكن الآن يتصلون من شخص وصورته أمامه، حتى بالجوالات هذه الذي ما أدري أنت فون وآيفون وكذا جالكسي. نعم، حتى الصغار والله أنا ما أعرف هذه الأسماء، واحد ولا صغير عندنا ما أدري كيف يعني شاف عند ضيف جاء قال عنده جالكسي، قلت إيش جالكسي؟ صغير عمره يمكن 3 سنوات 4 سنوات، سبحان الله. ها؟ والله ما ندري يعني هل ماذا نقول، الله المستعان. لكن هذا له لا شك فيه في الصلاة، يصوره ويصلي يركع ويصلي.